الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد ومحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، قال في تفسير سورة الحج من تفسيره تفسير قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله، كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحيح والآثار بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال تعالى هاهنا: ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي. وطهر بيتي، قال قتادة ومجاهد، من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند الله، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين، أي في الصلاة، ولهذا قال والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. وقوله
قال: وقوله أذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا ربي كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي علينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم. وأورد ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، الآية قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة همامهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة ولا ابن حلحلة؟
وابن حلحلة
عندي أبي
عن أبي حلحلة
عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أساء على شيء إلا إن
ما آسى
بنيدي آسى ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حاججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. وقوله يأتين من كل فج عميق يعني طريق كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله عميق أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارنا لإبراهيم حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، والناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار.
هل
توسع
تمنت
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم، قال: منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات.
بدن
منافع البدن،
منافع البدن والربح
فما
والتجارات.
الربح مش الذبائح، ما التجارات هي الربح.
الربح
فأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلق البخاري عنه بصيغة الجزم به. وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر أبي هريرة عبد الله بن عمرو وجابر: قلت: وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدة، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان قال أخبرنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت فيه صحيح في صحيح مسلم الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صحيح
صحيح مسلم
آه الذي ثبت فيه في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية ويشتمل، طيب خلاص كده، ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة فهذا العاشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذلك أفضل اشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم. قول ثان في الأيام المعلومات. قال الحاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الأيام المعلومات المعدودات، الأيام المعلومات المعدودات، الاثنين، الأيام المعلومات المعدودات، هن جميعهن أربعة أيام. فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليه، وقاله السدي، وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني به ذكر الله عند ذبحها. قول رابع: إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو ما زي إنه طيب قول رابع أنها مش إنه أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن أبي حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: الأيام المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام: ثمانية أزواج الآية. وقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. قال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول: فكلوا منها. قال ابن أبي: وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: فكلوا منها، قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل. وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. قاله هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله: فكلوا منها، قال: هي كقوله: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزاء نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به، لقوله تعالى في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله البائس الفقير، قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس، وهو الفقير المتعفف. وقال مجاهد: قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس، وهو الفقير المتعفف. انظر فضلتك،
المضطر ده اللي يظهر عليه البؤس الضعيف
على طول، ما فيش الفقير المتعفف الضعيف. وهو قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس الضعيف. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده،
برمله بتاع حاجات عم تقرص،
بتبقى العجوة بيطحنوها بالنوى كله هو على بعضه كده. وقال مجاهد والذي لا يبسط يده، وقال قتادة والزمن، وقال مقاتل بن حيان هو الضرير، وقوله ثم ليقضوا تفاثهم، قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس انه قال ووضع الاحرام من حلق الراس ولبس الثياب وقص الاظافر ونحو ذلك. وضع يعني انهاء الاحرام يعني ترك يعني
تحلل
للتحلل.
قصها هو.
اي التحلل. طيب ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي، وقال عكرمة عن ابن عباس ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث المناسك، وقوله وليوفوا نذورهم، قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس يعني ما نعني نحر ما نذر من امر البدن، وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي وما نذر الانسان من شيء يكون في الحج، وقال ابراهيم ويسرة عن مجاهد وليوفوا نذورهم قال الذبائح، وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد وليوفوا نذورهم كل نذر الى اجل، وقال عكرمة وليوفوا نذورهم قال حجهم. وكذا روى الإمام أحمد وابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في قوله وليوفوا نذورهم قال نذور الحج، فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به، وروي عن مالك نحو هذا. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي حمزه انه قال قال لي ابن عباس لا تقرأ سوره الحج، يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فان اخر المناسك الطواف بالبيت العتيق، قلتها وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف وراء الحجر لأنه من أصل البيت، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، ولهذا قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتم على قواعد إبراهيم العتيقة أو يتم، ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا
يعني
ابن أبي عمر نعم
لأنهم على قواعد إبراهيم العتيقة ليس على قائد إبراهيم
عندي لم يتم لم يتم. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان عن هشام بن حجر الحجير
حجير بن حجر هو حجير
يمكن عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد أنه قال أعتق من الجبابرة أن يسلط عليه، وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد لأنه قال لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك. وقال عبد الرزاق عم عمرو الزهري عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة. وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال وحدث
هو هم بالقلب ولكنه ما ظهر على جوارحه. هذا اخذ
اي نعم او هذه خصوصا
ها
هذه خصصة بالحرم، يعني الإنسان لا يؤاخذ بالهم ولا بالإرادة حتى يعمل إلا في الحرم.
الإرادة منزلة ثانية بعد الفن.
هي
يلا.
نعم.
ماشي.
نعم.
قال: وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل المحاربي عن عبد الله بن صالح به، وقال: إن كان صحيحا. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا. ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به، أمرنا هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل.
قول إيه؟
من؟ وما لفاعلها عليها؟
لفاعلها من الثواب.
على بعضها كده. وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله ذلك: ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا صيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام. وقوله: إلا ما يتلى عليكم، أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. الآية أي أي
أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
في الله. مش لفظ الآية أصلا. الآية. قال ذلك ابن جرير وحكى عن قتادة. وقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، منها هنا لبان الجنس، أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بالله بقول، وقرن الشرك اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان وقرن الشرك بالله بقول الزور، كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر
وقرن الشرك
بالله بقول الزور، كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أخبرنا سفيان بن
زي. هنا فماذا زال يكرر.
وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: أنبأنا سفيان بن زياد.
نعم.
عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا أيها الناس، عودلت شهادة الزور إشراكا بالله.
ابن فريم ابن فاتك الأسدي
ثلاثا: يا أيها الناس، عودلت شهادة الزور إشراكا بالله. ثلاثا: ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية به. ثم قال: غريب، إنما نعرف من حديث سفيان بن زياد وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يصح.
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفوري. ولا شباب
سفيان العصفور عن أبيه،
سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعدل شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ هذه الآية: وقوله حنفاء لله مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال: غير مشركين به. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، تقطعه الطيور في الهواء، وتهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك، لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعد بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب. هذه الآية، وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى مثل المشركين مثلا آخر في سورة الأنعام، وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى. الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول تعالى: هذا ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة عن سهل أنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد وابن ماجه. قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يوجز أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن. وصححه الترمذي، أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر،
أي بكبش أسود في هذه الأماكن. بكبش أسود في هذه الأماكن، عندك نكتة نقطة،
أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكن. عند فضلتك إيه؟
أي بكبش أسود في هذه الأماكن.
كبش أسود يعني أسود في الأماكن دي بس. نعم أحسن.
مين اللي خبط؟
وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان، وقيل اللذان رض خصياهما، وقيل اللذان رض خصياهما ولم
يقطع
يقطع عندي يقطعهما، والله أعلم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي، ولهم عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ، والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، قاله الشافعي والأصمعي. وأما الخرقاء فهي التي خرقت خرقت
يعني مش الصمعاء زي الأصمع.
مؤنث أصمعي. وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا، والله أعلم. وعن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي. وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر. فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة،
مصفرة
يعني
أي جزء
عند الصفرة
أي جزء
مريضة يعني مصفرة ومستأصلة والبقاء ومشيع عسيرة. فالمصفرة قيل هذه، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة مكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال، لا والمشيعة لا مشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم هكذا.
المشيعة اللي تبقى في آخر الغنم، نعم، كأنها تشيع الغنم لضعفها، فهي متأخرة في السير.
والذئب يأكله.
ويقال المصفرة التي قطع أصول أذنها حتى بان صفارة.
وعشان كده بقول عندها الصفرة.
لا ملاش ده، مالهاش دعوة بالصفرة دي، الصفرة دي نحطها في النور أبيض كده.
ما هي اللي عنده الصفرة ده هزيل، مناعة ضعيفة. والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم. تشيع ايه؟ كده فعل متعدد.
تشيع خلف الغنم.
يبقى مشيعة. وأما المشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسيرة العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت كبشا أضحي به فعاد الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. ولهذا جاء في الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهدى عمر نجيبا فأعطي به 300 دينار. ما شاء الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار أبيعها وأشتري بثمنها بدنة. أيوة كتير أهو 300 دينار في 4 جرام وربع ذهب النهاردة.
هجيب بدنة بقى.
كتير. قال لا انحرها إياها. انحرها إياها هي عينها يعني. قال لا انحرها إياها. قال الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي. ها والجمار والرمي أطف على بعض ازاي؟ ده الفعل وده المفعول به. الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. وقال ابن عمر أعظم الشعائر البيت، وقوله لكم فيها منافع أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال لم تسمى بدنا. ما لم تسمى بدنا. خلاص. وقال مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال الركوب واللبن والولد، فإن سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقد
أدو. لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكبر قال إنها بدن الكبر.
وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء القراساني وغيرهم. وقال آخرون من له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسق بدنه قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وقال شعبة بن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحر شعبة عن ابن عن زهير ابن أبي ثابت. وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحر عن علي رضي الله عنه أنه رجلا يسق بدنة ومعها ولدها، فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة. وقال والهدي معكوفا أن يبلغ محله. وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا ولله الحمد. وقال ابن جريج عن حل قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إيه؟ مغيرة بن إيه؟ ابن إيه؟ ابن حذف ابن أبي الحر. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل أمة جعلنا منسكا قال عيدا وقال عكرمة ذبحا. وقال زيد بن أسلم في قوله ولكل أمة جعلنا منسكا إنها مكة لم يجعل له لأمة قط منسكا غيرها. وقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سلام بن مسكين عن عائذ الله المجاشعي عن أبي داود ونفيع بن الحارث. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من حديث سلام بن مسكين به. وقوله: فإلهكم إله واحد فلو أسلموا، أي معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: فلو أسلموا أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته، وبشر المخبتين. قال مجاهد: المطمئنين. وقال الضحاك وقتادة: المتواضعين. وقال السدي: الواجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتين الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال الثوري: وبشر المخبتين أي المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له، وأحسن ما يفسر بما بعده. على طول ولا به ما بعده؟
وأحسن ما يفسر به بما بعده.
وأحسن ما يفسر به بما بعد.
تفسير المخبتين الذين وأحسن ما يفسر به بما بعد هو قوله الذين إذا ذكر
الباء الثانية دي بقى الثالثة دي بقى اللي دي
ما بعد.
طب هل يمكن ان نقول واحسن؟ لا، تبقى تعجب يعني. واحسن ما يفسر به ما بعده هو قوله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اي خافت منه قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم اي من المصائب. قال الحسن البصري: والله لنصبرن او لنهلكن. والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالاضافة السبعة وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن السميفع: والمقيمين الصلاة بالنصب. وعن الحسن البصري: والمقيم الصلاة، وإنما حذف والمقيم الصلاة. نعم. والمقيم الصلاة قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن السميفع: والمقيمين الصلاة بالنصب. سميفع بالفاء، ومحمد بن عبد الرحمن السميفع. لا، ما انا عندي قاف برضه. هو محمد بن عبد الرحمن السميفع اليماني ابو عبد الله بفتح السين، وجوز ابن دريد الضم تصغيرا، صاحب قراءة شاذة منقطعة السند، واسمه من السفعمة بالسمفعة، وهي الاقدام والجرأة غاية النهاية ابن الجزر. لما انا بقول فاء غاية النهاية لابن الجزري والقاموس لفيروزابل، ودواخني ده طلع عين ثلاث ساعات بدور عليه السمايف. كتبت عريضة جنب شاب ولا كده وقلب جامد. وعن الحسن: والمقيم الصلاة، إنما حذفت النون هنا، ها هنا تخفيف أي شذ. وعن الحسن البصري: والمقيم الصلاة، وإنما حذفت النون ها هنا تخفيفا، ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة، ولكن على سبيل التخفيف فنصبت أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه، ومما رزقناهم ينفقون وينفقون مما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله، وهذه بخلاف صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله كما تقدم في تفسير سورة براءة.
قدم تفسيره في سورة براءة، تفسيره في سورة براءة.
هذه إليه قوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيت الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إلى بيت الحرام، كما قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا الآية. قال ابن جريج: حدثنا قال عطاء في قوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، قال البقرة والبعير، وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث، ثم جمهور العلماء على أنه تجزء البدنة عن سبعة كما صح في الحديث، ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله وغيره، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال إسحاق بن راهوية وغيره: بل تجزئ البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما، فالله أعلم. قوله: لكم فيها خير، أي ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وعظلها، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا.
لأنها من سنة مهمة، لكن أصوافها كذا ودمها
الأمر فاطمة
لا يثبت بفضل الأصفية حديثه.
رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال سفيان الثوري: كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن، فقيل له البدن. كان أبو حاتم أبو حازم يستدين ويسوق البدن، فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد. رواه الدارقطني في سننه. وقال مجاهد: لكم فيها خير، قال: أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي: ومنافعه. وقال إبراهيم النخعي: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. وقوله: فاذكر اسم الله عليها صواف، عن المطلب بن عبد المطلب بن حنطب: يحلبها. وقوله: فاذكر اسم الله عليها صواف، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى، فلما انصرف اتى بكبش فذبحه.
أوتي
بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله
اكبر. لما انت بتلف كده خليك واقف ومسك يا فمس.
بسم الله والله أكبر.
اللهم هذا عني وعمل لمضح من أمتي.
سنة أقول بسم الله والله أكبر.
بسم الله والله أكبر.
بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمل لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جبل أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة ومسلمة، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه وذبحه بنفسه بالمدية. ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعها من شهد لك بالتوحيد وشهد لك لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد وابن ماجه. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله فاذكر اسم الله عليها صواف، قال قيام على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك وكذلك. رواه مجاهد علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا. وقال ليث عن مجاهد إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث، وروى ابن ناجيح عنه نحوه. وقال الضحاك تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. وقال ابن الهيعة تحدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك قف من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه قال في صلاة حجة الوداع قال فيه فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال في حرف ابن مسعود صوافنا أي معقلة قياما. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافنا قال معقولة، ومن قرأها صوافنا
صوافنات الجياد.
نعم سيدنا
صوافنات الجياد يعني
صوافنا. ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها.
يستدل بهذا الحديث على أن الضحية ليست واجبة، فقد كفانا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب من كان واجدا نسيب من كان يجد لا يستدل النبي اللهم عن هذا عن أمتي من لم يضح من أمتي
لا عجز. لا يجب لا الأضحية لا تجب
مداومة النبي على الأضحية
لا تجب
ماشي ما هو مش وجوب استحباب يعني صلى الله عليه. وقال طاووس الحسن وغيرهما فاذكر اسم الله عليها صواف يعني خالصة لله عز وجل، وكذا راه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد صوافية ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنام. وقوله فإذا وجبت جنوبها قال ابن أبي نجيح عن مجاد يعني سقطت إلى الأرض، وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمة فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت. وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع لا تعجل النفوس أن تزهق.
لا تعجل النفوس
ولا تعجل النفوس أن تزهق. يذبح سيدنا ويكسر العنق هو ده. وقد رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن أبي وقد الليثي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقوله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال بعض السلف قوله فكلوا منها أمر إباحة. وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية واختلف في المراد بالقانع والمعتر. فقال عوفي عن ابن عباس القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القانع المتعفف والمعتر السائل. وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد وفي رواية عنه. وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هو الذي يقنع إليك أو يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع إليك، يتضرع ولا يسألك، وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل. ثم قال: أما سمعت قول الشماق: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقيره أعف من القنوع؟ قال يعني من السؤال. وبه قال ابن زيد: وقال زيد سمع القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق الصديق هو الضعيف الذي يزور، وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. وعن مجاهد أيضا: القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غنى الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعن أكرمة نحوه: وعنه القانع أهل مكة. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ 3 أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق 3، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني: إن المضحي يأكل النصف وتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا. فإن أكل الكل فقيلا لا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية: وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل:
يضمنها كلها.
هو مين اللي قالها؟ وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها، وقيل: ثلثها، وقيل: أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. ومن العلماء من رخص في ذلك، ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم. مسألة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء أخرجاه. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، زاد أحمد أن يذبح الإمام بعد ذلك، لما جاء في صحيح مسلم: ولا وأن لا تذبح حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام، والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده. وبه قال سعد بن جبير: وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل ويومان بعده. وبه قال أحمد: وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيام التشريق كلها ذبح، رواه أحمد وابن حبان. وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة. وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول غريب. وقوله: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يقول تعالى: من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم، خاضعة، إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم. كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابيس من لحوم قرابينهم.
قرابينهم
كفاء.
من لحوم قرابينهم.
من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها. فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن ابي حماد قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن ابن جريج قال: كان اهل الجاهليه ينضحون البيت بلحوم الابل ودمائها. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن احق ان ننضح. فانزل الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
تضح الدم واعمل على الباب.
لحد النهارده.
ما انا بقول.
بس هم لا يقصدون بذلك شيء. ينهى عنه.
اي نعم.
بيلطخوا العيال الصغيرة.
ان الله لا ينظر. الخمسة عشان العين. خمسة وخميس. خمسة وخميس. تعتقد انها تدفع العين يعني.
انا تعمشي كده.
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم.
وقال ابن أبي حاتم فقال لا كما جاء في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما جاء في الحديث: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. كما تقدم الحديث ورواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله عز وجل لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقال وكيع عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك أنه قال: سألت عامر الشعري عن جلود الأضاحي فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق. وقوله: كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم والمتصدقين مصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. مسألة.
الدين لا يجوز. نعم. نهى عن بيع الجبال وجلوده. أمر بالتصدق. نعم.
مش هذا العوض عن أجرة الجزر؟
لا عوض عن لا أجرة ولا بيع. لا له ولا
لغير. هي تفسد حالنا سيدنا. يعني النهارده لا بد ان يتخلص منها، فبتيجي مؤسسات مثلا بتاخدها. ما فيش مش عارف يتصرف فيها، تنتن. فجاي واحد ياخدها باقل مال ويتصدق به
ولا بفلس واحد،
اداله ببلاش وهو ينتفع بها.
اي نعم.
ما هي اترمت هناك اهي كام لحد ما باظت.
اترمي.
هنضر الناس؟
لا ما نضرهمش، اديها لهم.
اديها لمين؟
يا عم اقرا بقى.
ما هي حصل مشكله السنه اللي فاتت اللي قبلها.
لا يجوز بيع جلودها ولا جلالها، يعني الاكسيه اللي عليها، انما يتصدق بها. ده نص الحديث. نص الحديث.
تصدق بقى على مين؟
نص الحديث. نعمل
طيب في هيئات بتاخدها.
ماليش دعوه بالهيئات بقى.
ما خلاص ما عرفناش.
ارميها.
ارميها؟
اي نعم. ايه ما هي صدقه، ما هي الهيئات صدقه. هي الهيئات عدي بقى بتعمل.
طيب مساله. وقد ذهب ابو حنيفه ومالك والثوري الى القول بوجوب الاضحيه على من ملك نصابا، وزاد ابو حنيفه اشتراط الاقامه ايضا، واحتج لهم بما رواه احمد وابن ماجه باسناد رجاله كلهم ثقات عن ابي هريره مرفوعا: من وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل وقال ابن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يضحي. رواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد: ولا تجب الأضحية، بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد تقدم أنه عليه السلام ضحى عن أمتي فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن حسنه الترمذي عن مخنف بن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: على كل أهل بيت في كل عام أضحات وعتيرة. أضحات وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية، وقد تكل ما في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه ابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، رواه البخاري. وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم تذبح جذعة من الضأن. ومنها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا يجزئ، وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ عن كل جنس، وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثنية من الإبل والبقر والماعز.
يجزئ من كل جنس،
يجزئ من كل جنس، وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والماعز، والجذع من الضأن. فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له 2 سنين. وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1 سنة، وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه، وما دونه فهو حمل. حمل. والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره ناعم قد انعدل صدعين. والله أعلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
أسمع.